والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأجيب إن شاء الله تعالى على ما تيسر من أسئلتكم سائلا ربي سبحانه التوفيق والسداد والصواب في الجواب، فلا حول ولا قوة إلا بالله الملك العزيز الوهاب جل في علاه. وأبدأ إن شاء الله تعالى بقولي لمن بدأ سؤاله بالسلام عليكم جميعا، السلام ورحمة الله وبركاته، وكذلك لمن بدأ بأنه يحبني في الله أحبكم الله الذي أحببتموني فيه. يقول السائل الأول: رجل لا ينجب وأخذ علاجا هو وزوجته، وأخيرا قال لهم الأطباء يمكن عن طريق يعني ما يسمى بطفل الأنابيب. المشكلة أن كورس العلاج هكذا قال ينتهي في رمضان، والعملية سوف تتم في نهار رمضان بوضع الرجل في غرفة والزوجة في غرفة، وسوف يؤخذ من الرجل المني بواسطة اليد، فما حكم الصيام بالنسبة له ولها، وهل عليه القضاء والكفارة؟ بارك الله فيك. الجواب أن هذه الحالة المرضية تعتبر عذرا من الأعذار الشرعية، وعليه فإنهما يفطران في ذلك اليوم. أولا، من أجل التقوي على هذه العملية التي ستتم بين الرجل وامرأته، أي التلقيح الخارجي ثم وضع تلك البويضة الملقحة مرة أخرى في رحم تلك المرأة. فهذه العملية سواء كانت بجراحة أو بغير جراحة هي عذر شرعي، لأن الحالة مرضية، فإن العقم يعتبر مرضا، وبالتالي علاجه يعتبر مبررا إن شاء الله تعالى للإفطار. فيفطران في ذلك اليوم أولا للتقوي على هذا الأمر، وثانيا لما سيتم من استخراج المني من الرجل كما أخبر في سؤاله، وليس عليه ولا عليها إن شاء الله إلا القضاء، ليس عليهما إلا قضاء ذلك اليوم الذي أفطر فيه أو تلك الأيام التي أمرهما الأطباء بالإفطار فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا قد يسأل سائل: هل يجوز الاستمناء باليد من أجل التصبب؟ هذا أمر الأصل عدم جوازه بلا شك، ولكن لا شك أن الضرورة تبيح المحظورة، فإذا لم يمكن أخذ تلك العينة من منيه إلا بهذه الطريقة الاستمناء، فهذا أيضا أمر تبيحه ضرورة التداوي في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: عندي والحمد لله محل لتجارة الجملة، ولي أموال مطروحة في الأسواق. طيب، قد يسأل سائل، معذرة بالنسبة للسؤال الأول، قد يسأل سائل ويقول: لو أننا افترضنا جدلا أن الأطباء لم يطلبوا منهما الإفطار، وبالتالي نحن ما زلنا نسأل عن حكم الصيام، هل الصيام صحيح مع ما ذكر في السؤال؟ الذي يترجح لي هو قول الجمهور أن الاستمناء مفسد للصيام، خلافا لمن ذهب من أهل العلم إلى أنه وإن كان إثما لكنه لا يفسد الصيام. فالراجح عندي أن الاستمناء مفسد للصيام، وإن لم يكن بجماع، يعني وإن كان بدون جماع لكنه مفسد للصيام. فلو فرضنا جدلا أن الأطباء لم يطلبوا من الزوجين الإفطار، ففي هذه الحالة الاستمناء باليد بالنسبة للرجل يعتبر مفسدا لصيامه، يلزمه قضاء يوم مكان ذلك اليوم. أما المرأة فيعني الكشف، وهذا سؤال يتكرر كثيرا، هل كشف أمراض النساء على المرأة في نهار رمضان يفسد الصيام؟ لا يفسد الصيام، يعني إذا كشفت المرأة على نفسها فيما يسمى بطب النساء والتوليد، هل يلزم من هذا الكشف أنها تفطر؟ لا، ليس هذا بلازم. وحتى لو جلبت منها البويضة بطريقة أو بأخرى فإن هذا لا يعتبر مفسدا لصيامها. ولكني طبعا كما سبق ذكره أستبعد أن يعني يأذن الأطباء لهما بالصيام في ذلك اليوم، وإنما هو فرض كما قلنا، والجواب على أساس ما ذكر في الفرض. يقول: عندي والحمد لله محل لتجارة الجملة، ولي أموال مطروحة في الأسواق تعد بالآلاف، فهذا مثلا عنده 5000 وآخر عنده كذا وكذا. المهم، وهؤلاء الناس أصبحوا لا يستطيعون أن يدفعوا تلك الأموال، فهل لي أن أحسب تلك الأموال من زكاة المال، يقصد في زكاة المال، حتى أربح هؤلاء من هذا الدين، أو حتى أريح هؤلاء، نعم، يقصد أن يخصمه، يعني يعتبر هذا الذي عندهم هو الزكاة، حتى أريح هؤلاء من هذا الدين، وهل يشترط أن أذهب إلى أحد هؤلاء المتعثرين وأقول له مثلا خذ هذا المبلغ وهو 5000، وبعد أن يأخذها يعطيها لي في نفس الوقت؟ نرجو من فضيلتكم أن توضحوا المصارف التي يصرف فيها زكاة المال، وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. زكاة المال لها 8 مصارف، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه هي مصارف الزكاة 8، ولا يجوز صرف زكاة المال الواجبة، كلام عن زكاة المال المفروضة، لا يجوز صرفها إلا في هذه المصارف أو في أحدها، لا يلزم أن تكون في كل المصارف، المهم أنها لا تخرج عن هذه المصارف 8. وعليه أقول إن الغارم هو مصرف من مصارف الزكاة، والغارم أنواع، قد يكون غارما بسبب ديون اجتمعت عليه، وقد يكون غارما بسبب دية وجبت في حقه، وقد يكون غارما بأسباب أخرى. الشاهد على كل حال أن الغارم هو واحد من مصارف زكاة المال، وبالتالي إذا أنت تحققت فعلا أن شخصا من هؤلاء صار غارما فيجوز لك إن شاء الله تعالى أن تعتبر التنازل عن الدين الذي عنده هو أن تعتبره جزءا من زكاة مالك. وأما هكذا على الإطلاق فكثير من هؤلاء التجار الذين يعجزون عن السداد لا يكونون فقراء ولا يكونون غارمين، إنما هي مسألة كما يقال يعني عجز عن السداد كسيولة، فتجد هذا التاجر له أيضا أموال كثيرة في السوق، فليس هو فقيرا وليس غارما بالمعنى الشرعي، وعليه فلا تفترض في كل مدين أنه غارم، وإلا فغالب التجار الآن في الدنيا هم مدينون ولكنهم ليسوا غارمين، لأن طبيعة التجارة صارت كما يقال أخذا وعطاء، ومعظم تعاملات التجار صارت بما يسمى بالتقسيط أو التسهيلات، وبالتالي يصير مدينا وفي نفس الوقت هو دائن لغيره من جهة أخرى، فلا نستطيع أن نعتبر الأمر كذلك، بارك الله فيك على إطلاقه. أما إذا كان أحد هؤلاء التجار فعلا مثلا تعرض للإفلاس أو ضاقت عليه الأمور لدرجة أنه عجز عن مواصلة تجارته فصار فعلا من الغارمين، فهذا هو الذي يمكن أن تعتبر دينك لديه جزءا من زكاة مالك، والله تعالى أعلى وأعلم. وطبعا لا يلزم أنك تذهب إليه بخمسة آلاف وأن تأخذها منه مرة أخرى، لا يلزم لا أن تعطيه ولا أن يعطيك، فيكفي أنك تقول لمثله إني قد أسقطت عنك دينك، يكفي ذلك، وبالتالي أنت تعتبر أن ذلك المال جزءا من زكاة مالك، والله تعالى أعلى وأعلم. سمعت يقول سمعت للشيخ علي حشيش وهو كاتب في مجلة التوحيد شريطا له عن الأحداث الجارية في أفغانستان، فقال الحمد لله أن مصر لم تشترك في الأحداث الجارية، إن الله ينصر هذا الدين ولو، ثم قال نسكت عند هذا الموضع لأنك لو كملت لقالوا عليك إرهابي، قال ونقول ولو برئيس الجمهورية، فأرجو توضيح موقف هذا الرجل مع العلم أنه يكتب في مجلة التوحيد في الإسناد والحديث. يعني أنا لا أعلم عنه إلا خيرا، أحسبه والله حسيبه على خير، لكن هذه زلة لسان، ما كان ينبغي له أن يقول مثل هذا الكلام، فهذا كلام لا يجوز لمن كان معروفا بمنهج أهل الحديث والسنة أن ينطق به أبدا. وعقيدة أهل الحديث والسنة معروفة في عدم جواز التشهير بولاة الأمور وذكرهم على الملأ بالأوصاف القبيحة، هذا لا ينبغي، فوصف ولاة أمورنا بأنهم من المقصودين في الحديث أنهم الرجل الفاجر هذا لا ينبغي بحال من الأحوال، فكان أن يذكر النص وأن يعمم الكلام دون أن يعين أحدا أو شخصا بعينه، فمثل هذا الأمر مخالف للسنة، فأنا أظن أنها زلة لسان، فهو أصاب في أول حديثه من أنه حمد الله عز وجل على أن بلادنا لم تشارك في هذه الفتنة التي وقعت في الأيام الأخيرة، وأن صواب الوسط بين الغلو وبين التفريط، وكان يكفيه هذا العموم ولا حاجة إلى أنه يعين رئيسا معينا أو شخصا بعينه، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول ما هو الضابط الذي من خلاله أستطيع أن أعرف الفقير الذي يستحق الزكاة من غيره حتى أستطيع أن أطبق هذا على جيراننا أو غيرهم. الفقير والمسكين لفظان وردا في الكتاب والسنة، وأحيانا يطلق لفظ الفقير دون أن يقترن بلفظ المسكين، وأحيانا يطلق لفظ المسكين دون أن يقترن بلفظ الفقير، فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. إذا أطلق أحدهما أي إذا قيل للفقراء دخل فيه المساكين، وإذا قيل للمساكين دخل فيه الفقراء. أما إذا اقترن في نص واحد أي ذكر معا في نص واحد، فهنا لا شك أن معنى الفقير يختلف شيئا ما عن معنى المسكين، ومعنى المسكين يختلف شيئا ما عن معنى الفقير. وقد ذكر العلماء كثيرا من الفروق بين الفقير والمسكين في حالة الاقتران، وأحسن ما قيل في ذلك في نظري وهو موافق لنصوص الكتاب والسنة أن الفقير هو الذي لا مال له، أي ليس له مورد دخل يعيش منه، فهذا فقير. أما المسكين فهو الذي عنده مورد دخل يعيش منه، عنده مال لكنه لا يكفي حاجته، لا يسد حاجته. وقد يكون من الأدلة التي تبين ذلك قول الله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فهؤلاء المساكين عندهم سفينة، ولكنها هي مالهم الوحيد ومورد رزقهم الوحيد، وبالتالي لو خرقت أو غرقت لتسبب هذا في ضياعهم، حيث لا مورد لهم إلا ما يدخل لهم من هذه السفينة. والشاهد على كل حال أن هذا أفضل ما قيل في التفريق بين الفقير والمسكين. فأخونا الفاضل لا يحصر الأمر في الفقراء بمعنى أنهم يختلفون عن المساكين، نقول زكاة المال تجوز للفقراء والمساكين كما سمعت في الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهما صنفان وليس صنفا واحدا، وبالتالي يمكنك إن شاء الله أن تعطي زكاة المال حتى لموظف ليس له إلا راتبه الذي لا يكفي حاجته، كما هو حال كثير من الموظفين في هذه الأيام، فهم يتقاضون راتبا يعني لا يكفي حاجتهم بأي مقياس من المقاييس أو بأي ميزان من الموازين، لا يكفي حاجتهم الضرورية كما يقال. فمثل هؤلاء هم من مصارف الزكاة، زكاة المال، لأنهم وإن لم يكونوا فقراء لكنهم كما قلنا يدخلون في لفظ ماذا؟ في لفظ المساكين. والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما الفرق بين حديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول وحديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، حتى وإن صلت المرأة في مسجد بها سور حائل، سور بالسين ليس بالصاد، سور حائل بين الرجال والنساء كهذا المسجد أو المسجد الذي ليس به سور وإنما جعلوا ستارا بينهما. يعني حديث لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، هذا يكون خاصا بالرجال، لأن النساء لا يؤذن، المرأة لا تؤذن، الأذان إنما هو خاص بالرجال، فالمرأة لا تكون مؤذنة، المرأة لا تكون مؤذنة. والكلام طبعا الآن عن الأذان الذي هو يرفع من المساجد، لكن لو أن المرأة صلت لنفسها فأذنت لنفسها أو لبعض النسوة ثم أقامت لا حرج عليها، لكنها لا ترفع صوتها بالأذان كما يفعل المؤذن الذي يؤذن من المسجد. فهنا لو يعلم الناس ما في النداء، هذا الكلام يقصد به من؟ يقصد به المؤذن الذي يؤذن من المسجد، وهو مؤذن معين، بدليل أن الحديث قال: إلا أن يستهموا عليه. وإلا لو كان الكلام عن أن كل واحد منا مثلا يؤذن لنفسه فهذا لا استهام فيه أصلا، إذا كان أنا سأؤذن وأنت تؤذن وزيد يؤذن وعبيد كلنا نؤذن إذن فين الاتهام؟ ما في اتهام. الاتهام يكون على وظيفة المؤذن الذي يكون مؤذن ماذا؟ القرية أو مؤذن الحي أو مؤذن المدينة أو مؤذن المسجد الجامع، المؤذن الذي يرفع صوته بالنداء. هذا لا يكون امرأة، مثل هذا لا يصلح فيه النساء وليس هو للنساء. وكذلك الأمر الثاني الذي ذكر في الحديث الذي هو التسابق على الصف الأول، هذا يكون أيضا خاصا بالرجال، لأن صف الرجال الأول هو الذي له الفضيلة. أما بالنسبة للنساء فالأمر مختلف، فهنا دلت النصوص على أن النساء لهن أحكام تخصهن في هذا الباب. الأصل عندنا بلا شك أن المرأة كالرجل في سائر الأحكام الشرعية إلا ما خصه الدليل، وهنا قد وجد الدليل الذي يخص المرأة، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال ثاني تقول: قرأت كتابا كأنه اسمه أخطاء المصلين، تقول: ورأيت فيه أن المرأة إذا صلت في سدة المسجد مثل هذا المسجد بعيدة عن الرجال بطلت صلاتها في هذه الحالة بحجة أنها محاذية للرجال، وهل هذا القول صحيح؟ لا نستطيع أن نبطل صلاتها، وإن كان فعلها بخلاف السنة، يعني كما يكون في بعض المساجد كما هو في مسجدنا وفي بعض المساجد الأخرى، قد تصلي المرأة وصفوف الرجال تحتها مباشرة أو صفوف الرجال فوقها مباشرة، فالمحاذاة التي تقصدها السائلة هي بهذا المعنى. وقد تكون سندرت النساء كذلك بالطول، بطول المسجد وليست بعرضه، وبالتالي يمكن أن تكون صفوف النساء الأولى أيضا محاذية لصفوف النساء الرجال الأولى. المهم أنه لا تتقدم صفوف النساء على الإمام على كل حال. أما أن هذا يحصل، هذا يحصل، وطبعا يحصل نتيجة للاضطرار نظرا لازدحام المساجد، فإنهم يجعلون للنساء أماكن بهذه الصورة. وأظن أن هذا الشيء موجود حتى في الحرم المكي في هذه الأيام، فالنساء يصلين في الطوابق العليا ويكون الرجال تحتهم في الطوابق السفلى في نفس المستوى، وكذلك الرجال الذين يصلون في السطح يكونون فوق صفوف النساء التي في الطابق العلوي، وبالتالي تكون صفوف الرجال محاذية لصفوف النساء. فهذا القول بإبطال صلاة هؤلاء النسوة قول يعني خطير جدا، وعواقبه لا شك وخيمة حتى في صلاة النساء في الحرم، فلا أراه صوابا، والله تعالى أعلى وأعلم. تقول أو يقول السائل: أريد أن أسأل رجلا سلم قبل تسليم الإمام، أريد أن أسأل، كأن هذا هو السؤال، رجل سلم قبل تسليم الإمام ماذا يفعل؟ عليه أن يعود إلى الصلاة مرة أخرى وأن يسلم مع الإمام، يعني إذا أخطأ يعني أخطأ فأسلم قبل الإمام عليه أن يعود إلى الصلاة مرة أخرى، أن يكبر من جديد وأن يدخل في الصلاة ثم يسلم تسليما آخر بعد تسليم الإمام ويسجد سجدتين للسهو. وأما حديث لا سهو على من خلف الإمام فهو حديث ضعيف الإسناد فلا تقوم به الحجة، وإن كان الجمهور يقولون به لكنه لم يصح، وعليه المأموم إذا سهى وحده يلزمه أن يسجد لسجود السهو، كما لو قام المأموم مثلا ووجد الناس جميعا جلوسا أخطأ فقام ثم وجد الناس جلوسا فجلس مرة أخرى، مثل هذا المأموم لا شك أنه يلزمه أن يسجد لسهوه لأنه سهى وحده، ولا يحمل الإمام سهوه إلا إذا صح الحديث، لو صح الحديث لقلنا به لو صح الحديث لقلنا به بأن الإمام يحمل سهو المأمومين، لكن الحديث لم يصح، فعدنا لعمومات أدلة السهو، من أن من سهى في صلاته يسجد سجدتين فدخل فيه الإمام والمأموم، والله تعالى أعلى وأعلم. امرأة ماتت وتركت 4 بنات ورجلين من أخ لها، هكذا قال، فكيف يوزع الميراث وهو عبارة عن أرض، يعني ما ترى ذكر مساحتها بالأمتار. الذي فهمته من السؤال أن هذه المرأة ماتت وليس لها ورثة إلا أبناء أخ لها، هذا ما فهمته من السؤال، أن المذكورين هم أبناء أخيها ذكور وإناث، أنها ليس لها وارث إلا أبناء أخ لها، وظاهر السؤال أن هذا الأخ طبعا قد توفي قبلها، فما خلفت هذه الميتة إلا أبناء أخ لها، 4 بنات وذكرين، يعني تركت، نستطيع أن نقول إن هذه المرأة هلكت عن ابني أخ و4 بنات أخ، فماذا لهؤلاء الوارثين، أو من يرث ومن لا يرث؟ أبناء الأخ هل هم ممن يعصبون أخواتهم البنات؟ الجواب لا، لا يعصب ابن الأخ أخته، وبالتالي كل ميراث هذه المرأة التي هي عمة هؤلاء، تعتبر عمة هؤلاء جميعا، كل ميراث هذه المرأة هو لابني أخيها دون إخوتهم البنات، يعني لأبناء الأخ وحدهم الولدين، وليس لبنات الأخ شيء، لأن هذا ليس مما يدخل في التعصيب، فالبنت بنت الأخ لا تدخل في التعصيب بأخيها، بخلاف الأخت وبخلاف البنات، فالبنات والأخوات لهن أحكام تخصهن، أما ابن الأخ وبنت الأخ لا، ليس للذكر مثل حظ الأنثيين، فجميع الميراث يكون لابني أخيها الذكرين بينهما بالسوية، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: مدرس في هيئة حكومية أردت، انتقل إلى الكلام بالبتاء المتكلم، يعني عرف نفسه بأنه مدرس في هيئة حكومية، أردت الاعتكاف، كتبت إجازتي التي هي من حقي اعتيادية، ولكن يجب علي أن أعتذر بعذر مقبول عندهم، فقلت إجازتي بسبب تأديتي للعمرة في رمضان، فهل هذا السعي مشكور عند الله، وما رأي فضيلتكم في ذلك؟ لا شك أنك تريد عملا صالحا إن شاء الله، فلا يجوز التوصل إليه بالكذب، فهذا غير جائز حفظك الله، وإن كانت نيتك طيبة تريد أن تعتكف، فالاعتكاف سنة مستحبة والكذب حرام، بارك الله فيك، لا يجوز أن تكذب من أجل أن تفعل أمرا مستحبا، ويعني مثل هذا يؤكد لنا أن الغاية لا تبرر الوسيلة، كما يقول بعض الكفار والملاحدة يقولون الغاية تبرر الوسيلة، لا، عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، بل كما أن الغاية طيبة لابد أن تكون الوسيلة طيبة، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يكتب الله لك أجر اعتكافك وإن لم تعتكف، نفرض أنك قدمت قلت أنا أريد أجازة 10 أيام من أجل أن أتمكن من الاعتكاف، وافقوا لم يوافقوا فأكتب الله لك أجرك، لأن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. خلاص، فأنت عزمت وتوكلت على الله يكتب الله لك الأجر، وإن لم تفعل بارك الله فيك. هنا صاحب العربية البيجو 504 برقم 80-90-44 يخرج حفظه الله، يبدو أنه سد الطريق على بعض إخوانه. يقول إنه أي السائل مسؤول عن مكتبة سمعية ببعض المساجد، بمسجد من المساجد، ولعل الحكمة تقتضي أن نبهم اسم المسجد. قال أبشرك أني قد وفقني الله واستبعدت كل الأشرطة المخالفة للمنهج السلفي، وهذا بفضل الله ومنه علي، إذا خرجني من الظلمات إلى النور. ثم يعني شكرني جزاه الله خيرا على أن الله جعلني سببا في ذلك. ثم قال وهذه الأشرطة للمشايخ الآتي أسماؤهم، يعني التي حذفها، فأيضا قد تقتضي الحكمة أني أبهمها، وإلا فأشرطة النصيحة تكفي، لا حاجة لأن أعيد ذلك. قال وقد استبدلت ذلك كله بأشرطة العلماء الكبار حفظهم الله تعالى، جزاك الله خيرا. وحتى لو كانت الأشرطة التي حذفتها هي لبعض طلبة العلم الطيبين اكتفاء بمشايخ المشهورين، هذا أيضا عمل تشكر عليه، فكيف إذا كنت سببا في حذف الشر ومحوه؟ هذا أفضل وأفضل. يقول وقد استبدلها بأشرطة العلماء الكبار حفظهم الله، مثل الألباني وطلبته، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، وصالح آل الشيخ، وربيع المدخلي، ومحمد المدخلي، ومقبل بن هادي الوادعي، وغيرهم من علماء السلفية الحقة، وكذلك أشرطة فضيلتكم. بارك الله فيك على كل حال، هذا الذي فعلته إن شاء الله عمل طيب. يقول طبعا هو ذكر كثيرا من الخطباء والمحاضرين الذين حذف أشرطتهم، حتى إن بعضهم أنا لا أعرفه، لكنه عمل بالأصل، من أن الأصل في الشخص الجهل وليس العلم، وأنه لا يثبت علما لمتحدث أو لخطيب أو لواعظ حتى يثبت له ذلك من قبل من؟ من قبل العلماء. هذا هو الصحيح، يعني البعض يعملها عكسية، يقول الأصل في هذا المتحدث في الشريط أنه على خير حتى يثبت خلاف ذلك. يا أخي، الإنسان يولد من بطن أمه لا يعلم شيئا، فالعلم مكتسب، العلم هو الطارئ، وبالتالي العلم هو الذي يحتاج إلى دليل. فمن يفترض في كل متحدث أن الأصل فيه العلم، هذا غلط، هذا غير صحيح، لأننا نعلم من واقعنا المر، نسأل الله أن يجعل لنا فرجا ومخرجا منه، أن الناس قد قفوا على المنابر وعلى الدروس، وأصبح كل من هب ودب يتكلم في دين الله عز وجل، فتبقى سنين طويلة تسمع الدكتور فلان الدكتور فلان، وأنت تظنه دكتورا في الحديث أو دكتورا في الفقه أو دكتورا في كذا، ثم تفاجأ في النهاية بأنه طبيب بيطري، أو تفاجأ بأنه صيدلاني، أو تفاجأ بأنه طبيب في دكتور في يحمل دكتوراه في الطبيعة والكيمياء أو غيرها، يحمل دكتوراه في علم من علوم الدنيا، وكان يقدم للناس تقديما مطلقا الدكتور فلان، والناس سنين يسمعون على أنه متخصص في علوم الشريعة، والأمر ليس كذلك. وطبعا ليس معنى كلامنا أنه لا يصح مثلا أن يكون الشخص طبيبا وفي نفس الوقت يكون يعني عالما بالشريعة، لهذا قد يكون، ولكن يحتاج إلى بينة من العلماء الكبار على أنه فعلا عالم بالشريعة. لكن الغش هنا أنه يقدم للناس في مجال الدين، يعني هو يقدم في المساجد وفي المحاضرات، نقدم لكم الآن الدكتور فلان فإنه سيعطيكم محاضرة عظيمة في العقيدة، فالناس ماذا يظنون؟ ماذا يظنون؟ أن هذا التقديم له صلة بالموضوع، أنه دكتور في العقيدة، فيبقون سنين طويلة يستمعون إليه على أنه دكتور في العقيدة، ثم يفاجئون في النهاية أنه يحمل دكتوراه في الصيدلة أو في الطبيعة أو في الكيمياء أو في أي شيء آخر من علوم الدنيا لا صلة له بما كان يحدثهم عنه، وأنه لم يعرف بالعلم عند أهل العلم، وإنما هو شخص قطع على المكبر بطريقة يعني متدرجة، فبدأ كما يفعل بعضهم، المؤذن غاب عن المسجد يقوم يؤذن، إذن هو ماذا حصل؟ اقترب من المكبر، فأصبح عنده جرأة أنه يتكلم في هذا المكبر. بعد ذلك يبدأ يتجرأ أكثر وأكثر في أنه قبل أن يقيم الصلاة يوجه كلاما لمن؟ للمصلين، أن السنة تسوية الصفوف وكذا وكذا، أصبحت هناك جرأة إيش؟ أكثر. بعد ذلك يتجرأ ويعطي كلمة بعد الصلاة من الصلوات، يعني المسألة تأتي بالتدريج هكذا، خطوات الشيطان. ما تمر الأيام إلا وهو الشيخ فلان العالم الكبير، وهو كما قلنا إنما غاب المؤذن في الأصل، غاب المؤذن، ما جعله يتكلم في هذا المكبر إلا هذا، أن المؤذن غاب فأذن مكانه، فأصبح قرب فمه من المكبر فتنة له، وأصبح بعد ذلك شيئا فشيئا يتدرج حتى صعد المنبر، ثم وجد الناس يهللون له فاقتنع أنه شيء، وبالتالي أصبح الشيخ فلان الداعي المشهور، وهكذا أصبح من العلماء. هكذا للأسف غالب من تسمعون أشريطتهم في الساحة على الوصف الذي ذكرته الآن وبنفس هذه الخطوات، والله المستعان. فبارك الله فيكم، اذكروا كلمة إمام التابعين محمد ابن سيرين رحمه الله، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، هذا هو، بارك الله فيكم. فأخونا ذكر أسماء كثيرة أنا لا أعرف بعضها، لكني ألتمس له العذر أنه بنى على الأصل الذي ذكرته آنفا من أن الأصل جهل هؤلاء حتى يثبت العكس. ثم قال: بقي بعض المشايخ الذين لا أعرف هويتهم، مع العلم بأني أواجه العوام من الناس المتأثرين بهؤلاء المشايخ، فيجب أن أتعلل لهم بأدلة قاطعة لعدم السماع لهؤلاء، وهم فلان وفلان وفلان. سمى ثلاثة، يعني الثلاثة أنا أعرف منهم اثنين والثالث لا أعرفه جيدا، لكن أنا أنصحه أن يعمل بالأصل الذي ذكرته آنفا، وهو الأصل الذي يواجه به الناس، أن يقول: إنكم إذا أثبتتم لهؤلاء علما فضلا عن منهج سلفي في التعليم، تنبه هنا لهذا الأمر، فإننا وإن قلنا إن الأصل في الناس أنهم مفطورون على السلفية وعلى التوحيد، لكننا الآن لا نتكلم عن العامة، إنما نتكلم عن العلماء والتعليم. فكما أن الأصل في الإنسان الجهل، أي الذي تصدر لتعليم الناس، فليس الأصل فيه أنه صاحب منهج سلفي في التعليم. إذا لم نثبت له العلم فكيف نثبت له سلفية في منهجه العلمي؟ هذا أخص من الأول. وبالتالي بارك الله فيك، ليس الأصل في كل متحدث في الدين أنه صاحب منهج سلفي حتى يثبت خلاف ذلك، هذا غير صحيح. أما أننا نفترض في العوام، عوام المسلمين، أنهم مفطورون على التوحيد وأنهم مفطورون على السنة وأنهم مفطورون على السلفية، هذا موضوع آخر لا صلة له بالتصدر والتعليم، بارك الله فيك. وبالتالي فأقول الثلاثة ألحقهم بمن ذكرت على هذا التأصيل الذي ذكرته، وقد تكلمت عن واحد منهم من الثلاثة تفصيلا في ردود التعقيبات، فارجع إلى ردود التعقيبات. وأما الآخران فيعني ما سبق لي كلام في يعني فيهما تفصيلا، فأكتفي في هذه العجالة بالكلام على واحد فقط، وهو عبد الله السبت. هذا الرجل رجل خطير جدا، وكما قلت مرارا كلما التبس اشتد الخطر، فهو من هذا النوع الذي كلما التبس اشتد الخطر. فالرجل ملبس، ملبس خطير، ويتكلم دائما باسم السلفية وباسم الدعوة السلفية، والعلماء من قديم يحذرون منه. شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله كان من أشد العلماء تحذيرا من هذا الرجل. هذا الرجل قد رأيته وعرفته، جلست معه، وفي تلك المرة أو المرات قد رأيته أكثر من مرة، لعلها مرتان أو ثلاثة لا أذكر الآن. كان يأتينا في اليمن، عندما كنت في اليمن كان يزورنا، وكان يأتي على أنه كويتي، على أنه كويتي باعتبار أنه يعيش، كان يعيش في تلك الفترة في الكويت. الرجل جاءنا ممثلا كما يقال لجمعية إحياء التراث في ذلك الوقت، ودخل اليمن تحت هذا الاسم، وبدأ يطوف على المراكز العلمية التي أسسها شيخنا الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وكان منها المركز الذي كنت أعمل فيه. فكان المركز تحت إشراف شيخنا إشرافا مباشرا، باعتبار أني قد أوفدت من قبل الشيخ للعمل في هذا المكان. جاءنا الرجل وزارنا وبدأ يعرض المساعدة المالية على المركز، وطبعا الدعاوى تكون في هذا الطرح، تكون دعاوى بلغة المصريين ولهجتهم، يقولون عمل البحث صحيحة، هذا هو باختصار، سوي سأسوي وأفعل وأساعدكم وكذا. أما بالنسبة لشيخنا الشيخ مقبل فإنه لم ينطلع عليه ذلك، لأنه كان يعرف من المسؤول عن جمعية إحياء التراث في ذلك الوقت، ألا وهو من؟ عبد الرحمن عبد الخالق المصري الأصل الذي يعيش في الكويت. فكان يعرف عبد الرحمن معرفة جيدة، وكان شيخنا دائما يحذر من عبد الرحمن عبد الخالق، وكان شيخنا رحمه الله سببا في تبصيرنا بأمور ما كنا نعرفها. فمثلا من الكتب المشهورة جدا والتي ذاعت شهرة عبد الرحمن وانتشرت بسببها كتابه المجلد الضخم فضائح الصوفية، هكذا اسمه، هكذا اسمه. فهذا الكتاب اشتهر وانتشر وعرف عبد الرحمن به عند القاصي والداني كما يقال، لأنه كتاب ضخم، وقالوا إنه ما كتب مثله في بابه. جاء شيخنا رحمه الله فزيف الكتاب. كيف زيف الكتاب؟ قال إنه اعتمد فيه على كتاب لا يعتمد عليه، وهو طبقات الصوفية لعبد الرحمن السلمي أو لأبي عبد الرحمن السلمي، وقال إن السلمي هذا لا يعتمد عليه. فالسلمي هذا وضع في طبقات الصوفية بعض الأفاضل كإبراهيم ابن أدهم وغيره، بل لعله وضع الحسن البصري أيضا، وبالتالي قال إنه اعتمد فيه على هذا الكتاب الذي لا يعتمد عليه.